الحديث والشهد كالأنسام يبعثها، كأنه البدر يمحو الجدى ظلمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحباب الكرام، نعود لنواصل حديثنا بعد هذا الفاصل عن النوع الثاني من أنواع الغيب، وهو الغيب المطلق. الغيب المطلق، هذا الغيب لا يعلمه إلا رب العزة والجلال، لا يستطيع أحد أن يزعم معرفته بهذا الغيب. سبحان الله، الإنسان مع علمه وحاطته وقدرته وسعة معارفه لا يستطيع أن يعرف ما الذي سيحدث له بعد دقيقة واحدة، بعد ثانية واحدة. والذي يزعم أنه يمكن أن يعرف ما الذي سيحدث له بعد دقيقة هذا كاذب. سبحان الله، الجاهليون قبل الإسلام كانوا يؤمنون بهذا الغيب، كانوا يؤمنون بهذا الغيب. يقول شاعرهم: وأعلم علم اليوم والأمس قبله. وأعلم علم اليوم اللي احنا عايشين فيه، اليوم الذي نعيشه أعلمه، أعرفه لخبرة بالتجارة والصناعة، لخبرة بمقدمات الأشياء ونتائجها وأحداثها وتفصيلاتها وأجزائها وجزئياتها. وأعلم علم اليوم والأمس قبله لأنه قد مضى، ولكنني عن علمي ما في غدي عمي. غدا أنا لا أعرف ما الذي سيكون غدا. سبحان الله، لا أحد يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الجاهليون الكفار قبل الإسلام كانوا يؤمنون بأن هذا الغيب لا يعلمونه، فكيف يتصور أن يعلمه أحد وإن كان يزعم أنه عالم وخبير ومحلل وما إلى ذلك؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الغيب لابد من الإيمان به، لابد من الإيمان به، ولا يستقر حال الإنسان إلا بالإيمان بهذا الغيب. فمن لم يؤمن بالغيب لم يصر في دائرة الإسلام الشريفة المباركة. ولذلك عندما أتى بعض التابعين ليسألوا عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عما أحدث هؤلاء في القدر في البصرة، هناك قوم يزعمون أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا عند حدوثه، فقال: إذا قابلت هؤلاء فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر. ما القدر؟ القدر سر من أسرار الله، فهو من جملة الغيب، من جملة الغيب، القدر من جملة الغيب. وفي هذا الموضوع يحسن بنا ويجمل بنا أن نذكر حديث عبد الله ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع الغيب، لنتأمل هذه الأنواع ونعيش معها ونتذوقها، وأن نقف على كل جملة من هذه الجمل كي تكون معيارا ونبراسا. ولكن أريد أن أنوه إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي: لماذا نقرأ الحديث؟ ولماذا نعيش مع الحديث؟ قراءة الحديث والمعيشة مع الحديث لا يقصد من ورائها تزكية الأوقات، نريد أن نقضي أوقاتا، نريد أن نقضي أوقاتا، لا نعرف كيف نقضي هذه الأوقات، فهيا بنا. هذا وإن كان جميلا، ولكن الأجمل منه والأصح منه أننا نقرأ الأحاديث ونتأمله ونتدبرها، نفعل ذلك حتى تكون نبراسا لنا في حياتنا. قال الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالكتاب المبين هو القرآن، والنور هو النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن في هذه الحياة إذا أردنا الخير والرشاد والهداية والسداد والتوفيق فعلينا بالنور، علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. لماذا قال ذلك؟ لماذا رتب ربنا عز وجل الهداية على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نور، فمن اتبعه هدي إلى الطريق المستقيم وإلى القول الأرشد وإلى الفعل الأحسن. طب الذي لا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ضل وزل، ضل وزل. طريق منير إذا سرت فيه كنت موفقا وكنت مسددا ووصلت إلى غايتك وحصلت مقصودك. وهناك طريق مظلم، سبحان الملك، هذا الطريق المظلم أنت لا تعلمه ولا تعرف المنحنيات الموجودة فيه ولا تعرف الحفر الموجودة فيه. فإذا سرت في هذا الطريق ما الذي يحدث لك؟ ربما وقعت في حفرة، ربما سرت بالسيارة في منحنى صعب وعر فكان سببا في هلاكك وحتفك. إذن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، ومن لم يتبعه ضل وزل وانحرف عن القصد وعن السن وعن السنة وعن الخير وعن البركة. ولهذا قارن ربنا عز وجل طاعة رسوله بطاعته، قارن ربنا عز وجل طاعة رسوله بطاعته من أجل هذه المعاني الحميدة الشريفة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. سبحان الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهناك دلالة واضحة على هذا الاقتران. هذا الاقتران دلالة على ماذا؟ ليس دلالة على الافتراق في المعاني، وإنما هذا دلالة على التلازم. هذا دلالة على التلازم، ليس دلالة على إن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست من جنس طاعة الله، ولكن تدل على التلازم بين الطاعتين. فمن أطاع الله لزمه أن يطيع رسول الله، ومن أطاع رسول الله لزمه أن يطيع الله عز وجل. ولذلك برهان الإسلام وعنوانه لا أن تقول لا إله إلا الله، ولكن أن تجمع مع هذه الشهادة المباركة أن تقول وأن محمدا رسول الله. ولهذا عندما نقرأ الأحاديث وعندما نعيش مع الأحاديث نحن نريد هذه المعاني، نحن نريد الهداية، ونحن نريد الاقتداء، ونحن نريد التوفيق، ونحن نريد البركة، ونحن نريد التيسير، ونحن نريد الغنى، ونحن نريد حسن الخاتمة، ونحن نريد السداد، نريد كل هذه المعاني. فمن أراد هذه المعاني فعليه أن يعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لابد لنا أن نعيش مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة نبدأ بقراءة شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعلق عليها بما يكون خيرا وبركة. والله تعالى أسأل أن يعمر قلوبنا وأفئدتنا وأسماعنا وأبصارنا بالخير كله، وأن يصرف عنا وعن المسلمين وديار المسلمين كل شر ومكروه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حديثه الشهد كالأنسان يبعثها، كأنه البدر يمحود الجدر الظلم. حديثه الشهد كالأنسان يبعثها. الجدر الظلم،
كأنه النور في إشعاع بيرقه، يهذب الروح يعليها متى القمم.
يا روح وريحان وبلسمها، يروي ضمائرنا بالخلق والقيم.
هذا رسول الله يحكي بينكم، وحي الإله ودستور لذي القمم.
صلى عليك الله، صلى عليك الله،
صلى عليك الله يا عالم الهدى، يا سيرة سطرت بالجود والكرم، يا سيرة سطرت بالجود والكرم.